أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يعني بدنا دائم بدنا نطلع. كان الكلام بتطبيق المسألة 29، وصلنا إلى النقد اللي قد يرد، وهو أنه هم حينئذ إجازة المالك اللاحق، يعني المالك الاستمراري البقائي في البين، ما إلى موضوع ليش؟ لأنه ما إلى علقة بالمالي في البين. طيب ما رأيك فيما لو كان هنالك عين وقف على، عشان نفترض، على طلاب علم أو على ذرية فلان، وهذه الذرية إلى بطون في البين، فالبطن السابق آجر حينئذ تلك العين الموقوفة كدار مثلا أو مدرسة أو أي شيء، آجرها مدة أطول من عمره، عمر البطن السابق. صار هلأ البطن السابق كانوا طلاب علم بثمانينيين، عمرهم بثمانين، قاموا أجروها مثلا 20 سنة. إذا واحدهم بعد بعيش له 4-5 سنين، يعني كلهم ساوي 10 سنين بيكونوا انتقلوا. ففي عنا 10 سنين أخر، هيدي رح تكون مدة الإجارة في أبان ما لو كان حينئذ البطن اللاحق في البان اللي يجي من بعد البطن السابق، ويكون له حينئذ ذلك. طيب هون حينئذ صحة الإجارة بالنسبة للمدة المتبقية اللي هي أطول من عمر البطن السابق فيما لو البطن السابق أجرها مدة أطول من عمره في البان، موقوف على إجازة البطن اللاحق، فليكن مقامنا من هالقبيل. وإذا ما بدك تقول من هالقبيل هيدا ناقض، ليش هونك أجزتوها وقلتم يشترط في نفوذ الإجارة في البين بالمدة المتبقية اللي هي أزيد من عمر البطن السابق في البين إجازة البطن اللاحق، وهنا لم تجيزها. أجاب الماتن عن ذلك أن موضوعية الإجازة هون، أو فقل الإجازة هون، إلى موت قادم إلى حينئذ موضوعية، ليه؟ وذلك لعلقة للبطن اللاحق حينئذ بالنسبة لمنفعة تلك العين الموقوفة في البين على تلك البطون في البطن اللاحق. ليش؟ لأن تلك العين بعد فناء وبعد انتقال البطن السابق وانتقال تلك العين بمنافعها للبطن اللاحق تكون حينئذ إلهم ولاية عليه، ولهم علقة حينئذ بالنسبة لتلك العين، إلهم حق ثابت بتلك العين. نتيجة هذا الحق الثابت لهم هو اللي بيخولهم إنه شو يجيزوها. هذا اللي حينئذ ينبغي أن يقال. وهذا فينا نجيب بهالجواب، فينا نجيب بجواب آخر من نفس كلام المهدي اللي قسم الإجازة إلى 3 أقسام في قلبه. الإجازة في المقام هي إجازة إبقاء، أما الإجازة بالنسبة لبطن اللاحق هي إجازة تنفيذ، يعني أشبه بالإجازة في الفضولية في البين. إذا أجاز البطن اللاحق صحت الإجارة بالمدة المتبقية، وإذا ما أجاز البطن اللاحق انتفت حينئذ الإجارة. ليش؟ أنه الآجر بمقدار أزيد من عمره بما فيه حق بالنسبة للبطن اللاحق، فتكون إنفاذ الإجارة بالنسبة للمدة المتبقية التي يكون الأمر والحقانية الثابتة للبطن اللاحق في البين موقوف على إجازة البطن اللاحق. إذا أجاز تنفذ في البين، وإذا لم يجز فلا تنفذ. هذا فرق آخر أيضا نخدم من نفس كلام المات الذي سوف يأتي، وهو أن الإجازة هنا إجازة تنفيذ وإعمال وإشغال، أما هي الإجازة في الفضولية، وأما الإجازة في مقامنا بحسب زعم المادة على ما سوف يأتي هي إجازة إبقاء واستمرار وامتداد لعمر المضاربة، ليس إلا. فالفرق واضح بين الصورتين. هونيك في علقة، هون ما في علقة، في مقام ما في عنا علقة بين المالك الجديد المالك الاستمراري والبقائي، يعني الوارث، وبين المال أبان الحصة الحدوثية للمضاربة التي تمت فيما بين المالك المورث والعاملي. قال قدس الروح: وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته، كان عمره بثمانين وأجروها مثلا 20 سنة، يعني إذا بعد بيعيشوا 4-5 سنين كتير مليح، 10 سنين يفنوا عن ذكرة أبيه من البطن السابق البين، ولحين انتقل حينئذ الوقف بكل خصيات البطن اللاحق، فتم التصرف القانوني والاعتباري من البطن السابق وهو حق للبطن اللاحق أي المدة المطبقة. هذا موقوف صحته على إجازة البطن اللاحق، أجازة تنفذ، إذا لم يجز فحينئذ تبطل الإجارة بالمدة المتوقية في البين. بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته، حياته بعد مثلا يكون 5-6-7 سنين أما جرى 20 سنة، فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازة. ليش؟ لأن له حقا بحسب جعل الوقف لهذه العين على كل طلاب مثلا هذه مثلا القرية وهذه المدينة حينئذ الكذائية الموجود بالفعل، واللي سوف يأتي إلى أن تصيح الساعة، لأن له حقا بحسب جعل الواقف. فيكون البطن السابق تصرف تصرفا قانونيا بالمدة المتبقية فيما هو حق للبطن السابق اللاحق في المحل، فيكون موقوفا على إجازة البطن اللاحق، إجازة تكون تنفيذا وإعمالا لما صدر من البطن السابق في المحل. إذا أجاز بالتم، وإذا لم يجز تبطل الإجارة بالمدة المتبقية. وأما في المقام فليس للوارث المالك الوارث حق حال حياة المورث أصلا، ما إله حق، ما إله ملكي، ما إله حتى علقة ولاية في المال، لا علقة ولاية ولا علقة ملكية ولا علقة حقانية فيها أساسا، ما في إله أي عقة، وإنما ينتقل إليه المال حال موته، مش موت المال، موت وبخلاف هيدي يعني. طيب المورد الثاني، وهذا بخلاف إجارة البطن السابق، وهذا المورد الثاني، وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية. ليش؟ لأنه بجيز فيما هو حق له يكون في الوصايا، هيدي في الوصايا التمليكية تتأتى فيه البين، أو اللي تكون يمكن فيها جنبة بدنية وعهدية في البين، ولكنها أيضا تتضمن نحو مثلا الحج عنه كل سنة إلى مثلا كذا، إذا كانت أزيد من الثلث فعم بيتصرف فيما هو ملك وحق بالنسبة لي الورثة في البين. إذا أجازوا في ذلك تنفذ، وهذه تكون إجازة تنفيذ، إجازات فضولي، يعني الإجازة اللي هي بالفضولي، وليست الإجازة في المقام هي إجازة إبقاء وكذا، لا أساسا لم يكن. وخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية اللي هي وصية تملكية أو عهدية، إذا تضمنت مثلا حاج وفي إمال، أو أنه يصلوا عنه مثلا أو عيدوا له كل صلاته أيام من أول ما بلغ اليوم اللي انتقل مثلا فيه البين، وهذا صح في عمل بدني وصية بدنية بس تتضمن مالا، لديك تعطيني بصلي بس ما بتعطيني ما بصلي فيه. وأما في المقال طيب وبخلاف أجتبات لما زال مستثى وصي. وفي المنجز حال المرض بناء على القول بالثلث فيه، بناء على القول بالثلث فيه، يعني أنه بالنسبة للمريض مرضا متصلا به الموت في البين، وقلنا بأن منجزاته حتى ولو لم يكن في المعاملة محاباة وإنما ترجع لصالح المال الذي سوف ينتقل إلى الورثة بعد حين، أن هذه حينئذ التصرفات الناقلة للمال المغيرة في الوضع القانوني والوضع الطرف الإضافة في المال بالملكية وإلى آخره لا تنفذ إلا بمقدار الثلث، وما زاد على الثلث بحاجة إلى إجازة من ينتقل إليه المال في البيع. وفي المنجز يعني في التصرفات الوصية الإجازة بين الوصية الوصية ليس عمل النافذة ناجزا، وإنها أمور تعليقية على المستقبل بعد موته في البعث. وأما في المنجزات هي التصرفات القانونية والوضعية والاعتبارية التي تحدث أبان حياته لكن حياة متصلة بالموت. في المنجز حال المرض اللي هو المرض المدف وليس مطلق مرض على القول بالثلث فيه، وإذا قال موجود صحيح خلافه فإن له حق، إن له للمجيز حقا فيما زاد على الثلث فيه. تعليق رقم 3 وفيه نظر، لأنه وإن قلنا بالشك في المنجز لكن لا دليل على أنه من باب ثبوت الحق فيما زاد حال حياة، بل من باب الحكم الفعلي بأن له أن يتملك للسيد فيروز أبادي. هاي تعليقة كبروية مش تعليقة مربوطة بالمطلب في البيت. فلذا تصح إجازته، يعني كل إنما تصح الإجازة إذا كان له علقة بالمال، إذا كان في موطئ قدم للإجازة، سواء علقة ملكية أو علقة حقانية أو علقة ولاية في قلبه، مهما كان نوع تلك الولاية تعيينية جبرية إلى آخره، أما في غير ذلك فلذا يصح إجازته. ونظير المقام، مقامنا نحن نظير المقام إيجار، ونظير المقام إجارة الشخص ما له، إضافة الإجارة إلى الشخص، إضافة المصدر إلى فاعله ونصب مفعوله ما له، مدة مدة من الزمن مثل مثلا 30-40 سنة 99 سنة مثل الإجارات الدولة عنها. ونظير المقام إجارة الشخص ما له مدة مات في أثنائها مثلا 100 سنة وهو على 30 سنة عطاسة، مدة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته، وأنه لا لا تكون الصحيح كما مر معنا خلاف ذلك، أنه لا بتصح أنه مالك المنافع المستقبلية من الآن بملكيته للعين وللرقبة كما تقدم، فإنه لا يجوز للوارث إجازتها لا من الآن، لأنه أصلا ما له علقة بالمال، لا علقة ملكية، المال هي المنفعة، منفعة العين، لأنه إجارة، الإجارة هي تملك المنفعة، لا علقة ملكية لا للعين ولا المنفعة، ولا علقة حقانية لا للمال ولا المنفعة، ولا له ولاية أيضا في أبان، هيدا أبان حياته. وبعد بعد ما مات المورث صار في له حينئذ علقة، بس هيدي العلقة هلا تجددت حينئذ في البيع، فإنه لا يجوز الواس إزالتها، هيدا اللي بدي أقول. فحينئذ مقامنا ليس فريدا، له نظائر في البين، نعم هو خلاف وخلاف وخلاف، خلاف مسألة الوصية بالنسبة لما زاد على الثلث، هذه في التصرفات الاعتبارية والوضعية التعليقية، وكذلك في التصرفات الاعتبارية والوضعية الناجزة في البين، هي تصرفات المريض، وخلاف مسألة البطن حينئذ. هناك دائما في عندك علقة حق ولاية ملكية إلى آخره، أما في مقام أصلا في عندنا هذه العلقة اللي هي موضوع الإجازة، إذا ما إلك علاقة حينئذ. نظير كيف وهب الأمير ما لا يملك، أجاز الأمير هون ما لم تكن له علقة به، لا ملكية ولا حقانية ولا، لكن يمكن أن يقال يعني بده هون يخترع حينئذ حقا. هلا وقت اللي قريت أنا هيدي ذكرتني بوقت اللي كنا بمختصر المعاني، كيف البليغ بده يفتش عن نقطة حينئذ معينة يخترعها، هيدا هو هالآد، وإلا على مستوى القانون والنقل والاعتبار والآخر ما في عندك شيء أصلا. لكن يمكن أن يقال يكفي في صحة الإجازة، يعني بده هو يصور موضوع للإجازة، موطئ قدم للإجازة، بده يبين نحو علقة بين المالك المنتقل إليه مش المنتقل عنه، يعني المالك الوارث، وبين ذلك المال حتى قبل ما يموت المورث، يعني أبان حياة المورث. لكن يمكن أن يقال يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه، في معرض الانتقال إليه. إذا مطلقا رح تجي الإشكالات أنه بالبيع والهبة وال إلى آخره وكذا، إذا لا خصوص الناقل القهري في البيان رغم عن طرفين اللي هو الناقل بمثابة الحكم وليس ناقلا اختياريا بفعل قانوني ووضعي واعتباري من الطرفين في البيان، فحينئذ يكفي صحة الإجازة كون المال اللي هو مال المضارب رأس المال في معرض الانتقال إليه، لأنه هذيك مورث ومالك وإذا مالك وارث في البيان وإذا المال هلا صح تحت سلطان المالك المورث بس سوف ينتقل إلى المالك الوارث في البين، هل مقدار من هل هو بصير يحابي عن ذلك المال وبيهتم فيه، وإذا بيه قام بتصرفات معينة تقول لا بدك تدير بيلك علي بدر ميل بده يصير إلنا وده شو إلى آخره، هيدي بيعطيك حينئذ علقة شاعرية علقة أدبية علقة هالآن يمكن تنظم من خلالها شعر، ولكن أن من خلالها تنظم قانونا واعتبارا وتشريعا في البيان إذا لا بيقدم ولا بيأخر يكفي صحة الإجازة كون المال في معنى الانتقال إليه. سلب الجرد لكن الأقوى خلاف، مش خلاف أنه ما في يعني أصير ما فعلا، هذه مش علقة هذه علقة شاعرية تنظم منها الشعر مش تحقق من خلالها وتنشي من خلالها قانونا في البيان، إلا أنه لا دليل عليه، هيدا سلخ إلا أنه هيدا لا دليل عليه، بل الدليل قائم على عدمه في البيان، الدليل عم يحصل لك العلقة اللي هي منشأ للإجازة إما وإما وإما، هيدا منين جبت لنا إياها إنه أنت معرض الانتقال إليه، هيدا بيعمل له هيك علقة عاطفية بالمال وعلقة حرص حينئذ بالنسبة لذلك المال واعتناء بالمال أكثر من هذا. سيد عبد الهادي الشيرازي وإن كان ضعيفاً إذا أنه في معنى انتقال لا سلب البيجاني ولكن لا يصح أن يلتزم به، يلتزم به أن يؤسس عليه ويترتب عليه أثار فيها، إذا بدنا يمكن يصير من وراها تصرف. يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه لولا التصرف لكان في معرض الانتقال، لولا التصرف الوضع اللي كان بين المالك المورث والعامل اللي هو أجاز له في معرض الانتقال إليه في البيع، وإن لم يكن له علقة به حال العقد إلا هيدي العلقة لكفى. فكونه بيأكد يعني عم بيزيد الطين بلي والطنبور نغمة في البين، فكونه سيصير له كاف هلأت بكف أن يحقق علقة تكون هذه العلقة هي موطئ قدم إجازة المالك الوارث المنتقل إليه المال ولو قهرا نتيجة الإرث في البين. ومرجع إجازته، طيب هذه الإجازة شو بتسميها أيها الماتن، شو حقيقة هذه الإجازة، هل هي إجازة الإنفاذ اللي بالعقد الفضولي أو إجازة إسقاط الحق اللي هي أيضا بالفضولي في البين، كما لو كان له مثلا حق الشفعة أو كان له مثلا مثل حق الراهن في البين أقرضه وفي عين مثل مثلا دار أو أرض قطعة أرض على ملكه جعلها وثيقة الدين واضح، فقام وبيعه طلع حينئذ المقرض في البين فأجاز ذلك، إذا الإجازة إسقاط للحق الذي له بالعين، أي حق وهو حق الراهن إنه هو وثيقة الدين، إذا بعدين فلس أو بعدين بده ينكر وثيقة حينئذ الدين هو ذلك المال، بس المال لا بما هو في نفسه بل المال المضاف إلى المقترض، فإذا نقله المقترض عن ملكه عم يضيع حق المقرض في البين، ففي له حق لا يجوز إلى النقل إلا بإجازته، إذا أجاز يكون أسقط الحق، يقول لا الإجازة في البين ليست هي الإجازة في الفضولي، ليش؟ لأنه هو مش عم ينفذ، التنفيذ تم بأبان حياة المورث المالك المورث، ولا هي إجازة إسقاط حق أيضا هي بالفضولي، بالفضولي مر معكم الفضولي مش مخصوص فقط وفقط بأن يكون النقل حصل من غير المالك، بل قد يكون حصل من المالك في ماله ولكن هنالك حق الغير في ذلك المال مثل حق الرهن، إذا أيضا في عندك فضولي تيجي الإجازة اللي هي إسقاط للحق ليس تنفيذا للشيء لا بل إسقاط حينئذ الحق، إذا بيكفي حينئذ يقول لا تلك الإجازة اللي هي إسقاط الحق ولا هذه الإجازة اللي هي في الفضولي اللي هي إنفاذ لأنه بالإجازة ينتسب حينئذ العقد له، وإذا انتسب العقد له رح يصير مشمول العموم أوفه مثلا بالعقود، فبده تنفيذ وإلى آخره. وإنما الإجازة هون إجازة إبقاء ليس إلا، ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورث. شو فعل المورث؟ سلط العامل على المال تسليطا قانونيا بمثابة الوكيل له التصرف في ذلك المال فيه. إجازة حينئذ إبقاء ما فعله، فالإجازة إجازة إبقاء لا إجازة تنفيذ ولا إجازة إسقاط في البيع. سيد الفيروزاباد، الظاهر أن الإجازة في المنجز على القول بالتوقف عليه فيما زاد على الثلث كذلك، وكذلك في الوصية. هذه إضافة مربوطة ببحث الوصية وفي منجزات المريض في البيع، وهي أن الإجازة فيه إجازة إبقاء وليست الإجازة هي إجازة تنفيذ ولا إجازة إسقاط في البيع. قال قدس الله: إجازة إذا قام فعل المورث لا قبوله ولا تنفيذه، اللي هي كما فإن الإجازة أقسام، قد تكون قبولا وإنفاذا لما فعله الغير، قد تكون قبولا لما فعله الغير وإنجازا له، كما في جزء بيع ماله فضولا، الغير باع مال فضوله هو أجازة، إجازة إنفاذ وقبول ورضا. وقد تكون راجعا لإسقاط حق، كما في جزء المرتهن لبيع الراهن، وهي أيضا في فضوله، بس بفارق تارة الأجنبي عم يبيع ماله وأخر هو عم يبيع ماله، لكن هذا المال الذي له في حق ثبت عليه الغير، هي إجازة إسقاط الحق. وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث، اللي هي عند المادة تكون إجازة إسقاط، عند السيد الفيروز أبادي لا تكون هذه إجازة إنفاذ فيها. وقد تكون إبقاء لما فعله المالك كما في المقام، في بس التعليقتين وتم المطلب. تعليق السيد الخنصاري السيد أحمد قال: مشكل لعدم الدليل عليه، لعدم الدليل ليش؟ لأنه ما في موضوعية للإجازة، ليش؟ لأن الإجازة فرع العلق، وعلق ما في عنده إلا العلق المزعومة المتوهم المات هو أن المال سوف يصير إليه، وهيدي حتى الشيخ حسن ما بيسلم شيء. هيدا التعليق الأول للسيد أحمد الخنصاري. التعليق الثاني للشيخ كاشف الغطاء: الإبقاء، الإبقاء اللي هي إجازة الإبقاء لعملك، إن كان لحق للمبقي في متعلق ما يبقيه كان لإبقائه أثر. يعني بدها تكون قديمكم حتى نشرح التعليق. الإبقاء إن كان لحق للمبقي في متعلق ما يبقيه كان لإبقائه أثر، ولكنه مفقود في المقام، فإن الوارث ليس له أي حق في مال مورثه حال صحته، ليس له أي حق، وليس له علقة ملكية، وليس له علقة ولاية ولا أي شيء. وإذا لم يكن حق أصلا، إذا لم يكن حق أصلا، فلا أثر الإبقاء بأي وجه من الوجوه، سواء كان الإبقاء بعنوان سحب وجر المضارب وصرف أو لا عملية إنفاذ وقبول أو إسقاط إذا الحق، إذا كان بأي وجه من الوجوه. نعم يمكن القول بأن الإبقاء عرفا، هاي اللي بدي بس أوصلك فيها، الإبقاء عرفا يعني هذا الإذن والإجازة بمنزلة عقد جديد، لا سيما أن المضاربة ليست صيغ، المضاربة صيغ توقيفية، فيك تطلعها بأي صيغة، التاجر ضارب قارض خذه أو إلى آخره، أيضا في بالإجازة بمنزلة عقد جديد. لا هذا كاشف الغطاء صار مشكل عدم الدليل عليه وخلص، بأن الإبقاء عرفا بمنزلة عقد جديد كما لو كان المورث أعار ثوبا أو دارا لمن للمستعفى أبقاه الوارث، فإنه بمنزلة عارية جديدة، مش أنه إنفاذ أو أنه إبقاء ومد لعمر العارية السابق، يعني مثل ونظر له بعقد جائز في البيع أو عقد إذني بعبارة أخرى، نظر للمضاربة وإبقاء الوارث إذن الوارث بمسألة حينئذ العارية في البيع. الميرزة، وهذا هيدي التعليق اللي هي محل تقدم أنها أن يعني أنها يعني الإجازة من المالك الوارث بعد موت المورث أنها من إنشاء عقد المضاربة بهذه الصيغة لا من إجازة عقد المورث، فبتكون مضاربة جديدة. طيب إذا مضاربة جديدة بدها تشارب جديد، إذا ما تم تشارب جديد بينهما ناسخ للتشارب السابق بين المالك المورث والعامل فيكون بنفس الإجازة. يعني نص بنص نص بنص، مش إنه هونيك نص بنص وان أجاز أصدر ثلاثة ربيع بربع أو ثلاثين، لا بعضه على نفس ما هو عليه في البيع. تقدم أن جاء عقد المضاربة بهذه الصيغة، بس سيما أنه المضاربة صيغة ليست توقيفية، لا من إجازة عقد المورث حتى نبحث أن الإجازة هي إجازة إبقاء واستمرار أو أنها إجازة تنفيذ وقبول ورضا أو أنها لا إجازة إسقاط حق، لا كل هذا ما له أي موطئ قدم في البحث. المسألة ثلاثة، خلصت 29 وإنما أطلبنا فيها لأن المادة القدس فتح بها الطريقة وما فينا نمر عليها مرار الكرام، رح يجي معنا بعد واحدة وقتين وكذا فيها مد أكثر من المد الموجود في هذه المسألة. يعني حتى في 32 و33 النقاش اللي بيصير إن قلت قلتم شو رح يجي فيها. لا يجوز مسألة 30، لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك. نعم لا بأس بالتوكيل أو استئجار في بعض المقدمات مثل حمل المتاع وشو الآخري أو طيس نشر الثوب، طيس الثوب إذا كان متعارف له وكان العامل حينئذ لا يليق به أن يقوم بهالأعمال أو بأعمال بمهام كبرى وجسام في البين وليس منها. وأما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجار في أصل التجارة والحال أن المضاربة تمت مع العامل ولا معقده فلا يجوز من دون إذن المالك، ومع الإذن المالك لا مانع منه من أن الإيكال والاستئجار وكذا وإلى آخره. كما أنه لا يجوز له أن يضارب غيره، أن يضارب العامل لا يجوز له العامل أن يضارب غيره إلا بإذن المالك. يضارب غيره بنفس المين مش هو، افترض هلأ أنا مثلا عامل الميلك ضربني ب10,000 درهم، أنا عندي ميل آخر عندي مثلا 1,000 درهم أعطيته لشخص يضارب فيه ما خصاش، لا أن يضارب العامل بمال المالكي لعطائه للتجار بها أنه يعطيها لشيء اسمه لشخص آخر إلا بإذن المالكي في البيع. هيدي مسألة 30 اللي هي توطئة المسألة 31، هو أنه إذا أذن المالك للعامل بالمضاربة في المال هذا الإذن على أحد أنحاء ثلاثة، مش إذن إبقاء ولا إذن، لا الإذن في المقام، إما أن يكون العامل اللي أخذ اللي ضارب معه العامل، في عندك عامل أول وعامل ثاني، إما أن يكون عبيد هو بمنزلة العامل للعامل الأول أو لا عامل لمن للمالك فقط، وفقط العامل الأول كان بمثابة الوسيط في البنك واضح أو لا. لا هذه ولا هذه في ثلاث صور سوف تأتي إن شاء الله. الحمد لله.